الكلام أيها الأخوة مع فصاحة الكلام. ذكر النحاس لفصاحة الكلمة حتى تكون الكلمة فصيحة لابد أن تخلو من ثلاثة عيوب. العيب الأول أن لا تكون متناثرة في الحروف، العيب الثاني أن لا تكون غريبة، العيب الثالث أن لا تكون مخالفة لما ثبت عن الواضع. وانتهى الكلام. المطلوب تحول به فصاحة الكلام. لكن البعض أضاف قيدا آخر، أضاف شرطا آخر حتى تتحقق فصاحة الكلمة. ترى الشروط اللي أضيفت أكثر من واحد، لكن إحنا بعد نلتزم بالكتاب حتى لا نتأخر. البعض قال نعم الكلمة حتى تكون فصيحة لابد أن تخلو من هذه الشروط الثلاثة والزيادة. وما هي تلك الزيادة؟ قال ينبغي أن تخلو الكلمة من الكراهة في السمع، لا تكون الكلمة مكروهة في السمع. فإذا كانت مكروهة في السمع فهي ماذا؟ فهي غير فصيحة حتى وإن خلت من العيوب الثلاثة المتقدمة. جئني بشاهد، وما هو الرد على هذا الشرط المدعى؟ الشاهد على أن الكراهة في السمع توجب عدم الفصاحة هو هذا، يذكره الشارح في هذا البيت، يذكر هذا البيت للمتنبي. أولا المتنبي من المولدين، فلا يصح الاستشهاد بشعره، لكن هو لن يأتي ببيت للمتنبي ويقول هذا شاهد على الفصاحة حتى نقول له هذا من المولدين، والمولدون لا يعتدوا بأشعارهم فلا يكون حجة. هو جاء به، جاء ببيت المتنبي كشاهد على أن الكلمة متى ما كانت مكروهة في السمع فهي غير صحيحة. البيت المتنبي يقول هكذا: مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشة شريف النفس. هذا البيت، هذا المدعي يقول هذا البيت اشتمل على كلمة غير فصيحة. ما هي تلك الكلمة؟ قال كلمة الجرشة، كريم الجرشة. الجرشة راح يشرح البيت، يعني الجرشة بمعنى النفس. بدل ما يقول الشاعر المتنبي، بدل ما يقول كريم النفس، ماذا قال؟ كريم الجرشة. فكلمة الجرشة غير فصيحة. يا بريد غير فصيحة، هل هي متناثرة الحروف؟ لا. هل هي غريبة؟ لا. من أرجع كتب اللغة أجد يقولون الجرشة بمعنى النفس. هل هي مخالفة لما ثبت عن الواضع؟ لا. لماذا حكمت بعدم فصاحة هذه الكلمة؟ يقول لأنها مكروهة في السمع، السمع يستقبح تلك الكلمة، يمد تلك الكلمة، لا يستأنس بتلك الكلمة. هاي مهمة، لا يستأنس بتلك الكلمة، لأن السمع لا يستأنس بتلك الكلمة فهي مكروهة، فهي غير فصيحة. لأنني أقول بأن هناك شرط رابع وهو عدم الكراهة في السمع. واضح إن شاء الله؟ هذه دعوة المدعي. ويستدل على دعوة بها، يقول لو رفعت كلمة الجرشة ووضعت بدلا عنها ما يرادفها النفس، كلمة النفس، وقلت كريم الناس، فستكون الكلمة كلمة الناس مأنوثة وغير مكروهة. إذن فهذا الاستكراه، هذا الاستقباح في السمع إنما نشأ بسبب كلمة الجرجاء. ويدل على هذا أن جعل التعويض عنها بكلمة الناس سوف يرفع تلك الكراهة. واضح إن شاء الله. الجواب، الجواب على صاحب هذه الدعوة، نقول له يجاب عن دعوات بردين، بجوابين. الجواب الأول جواب للشارع وجواب لغير الشارع. خلينا أبدأ بجواب الآخر اللي ذكره غير الشارع. البعض تصدى للرد على صاحب هذه الدعوة فقال له أن القبيح عدم المأنوثية الموجودة في كلمة الجرجة ليست ناشئة من نفس الكلمة، ليست ناشئة من هذا اللفظ لفظ الجرجة. يا بمين ناشئة؟ يقول الكراهة عدم المأنوثية إنما نشأت لأن هذه الكلمة صدرت ممن هو قبيح الصوت، صدرت ممن هو ماذا؟ قبيح الصوت. إذن نحن حكمنا بكراهة هذه الكلمة لا لوجود الكراهة في نفس الكلمة، يعني الكراهة راح تصير مو ذاتية، وإنما الكراهة ماذا تكون؟ عرضية. إنما حكمنا بكراهة هذه الكلمة وبالتالي عدم فصاحتها لأنها صدرت من قبيح الصوت. فلو صدرت نفس كلمة الجرشة، هذا الرد الجواب، فلو صدرت كلمة الجرشة ممن هو حسن الصوت لقلنا بعدم كراهتها وبالتالي نقول بفصاحتها. هذا الجواب الأول. تقولون الجواب هذا مقبول أم غير مقبول؟ غير مقبول. لو ثبتنا هذه القاعدة بأن الكلمات التي تصدر من قبيح الصوت تكون مكروهة وبالتالي تكون غير فصيحة، والكلمات التي تصدر من حسن الصوت تكون مأنوثة وبالتالي فصيحة، تدرون كيف سوى هذا؟ لست أحسن سوى شيخ عياد أجاب بجواب، أنا راح أجيب بجواب. لو سلمنا بهذه القاعدة بأن الكراهة وعدم الكراهة ترجع إلى القبح والحسن، قبح الصوت وحسن الصوت، لازم ماذا؟ نفس الكلمة كلمة الجرشة انصدرت من حسن الصوت
فهي
حسن، وانصدرت من قبيح الصوت فهي ماذا؟ هذا جواب يا خيال. جوابي أقول ويلزم من هذا أن تكون كل كلمة صادرة من المرأة هي ماذا؟ مكروه، مكروه. زين، ثم نقول هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي راح يتبناه هذا المناسب أخوان، صاحب الجواب الأول ما عبر بحسن الصوت وقطع الصوت، نطبقها إن شاء الله. قال النغم وعدم النغم. النغم أراد به ماذا؟ حسن الصوت، أحسنتم. قبح الصوت، عدم النغم أراد به قطع الصوت. واضح إن شاء الله. أنت بل ما أسمعت يا أخي؟ اي احنا ما نشترط ان شاء الله هذا شيء احسن تفضل. جناب الشيخ يقول هكذا، قد راح اوجه اشكاله الى توجيه كان مو صحيح، قد يكون الحسن والقبح ماخوذ في فصاحه المتكلم، ف فبالتالي عندما نحكم بأن هذه الكلمة مكروهة لأنها صدرت من قبيح الصوت، فلأن القبح والحسن مأخوذ في فصاحة المتكلم، نقول لا، حسن الصوت وقبح الصوت لا يؤخذ في فصاحة المتكلم، وإلا قلت لكم يلزم من هذا خروج كثير من الكلمات عن الفصاحة، ولو سلمنا بأنها مأخوذة في فصاحة المتكلم للزم الحكم على كثير من الفصحاء بأنهم غير فصحاء. الجواب الثاني جواب الشارع، شارع قال يا ذا أنا أسلم معك يا صاحب الدعوة بأن كلمة الجرشاة في بيت المتنبي مكروهة، يمدها السمع لا يستأنس بها، لكن هذه الكراهة في هذه الكلمة إنما نشأت بسبب الغرابة، غرابة هذه الكلمة أوجبت كراهتها، فصارت الكلمة مكروهة في السمع. إذن مرد الكراهة الكراهة في السمع هو ماذا؟
الغرابة.
والغرابة احنا حكينا عنه، والغرابة غرابة الكلمة تم الاحتراز عنها، فلا حاجة الى اشتراك شيء جديد، تحميل المطلب وجعل شرط رابع للفصاحة، وهذا الشرط مذكور ضمن الشرط الثاني مو؟ الشارع رد لهذا الرجل قال أسلم بأن الجرشة مكروهة في السمع، ولكن هذه الكراهة في السمع إنما نشأت بسبب الغرابة، والغرابة تم الاحتراز عنها، والدليل أننا لو أبدلنا كلمة الجرشة بكلمة النز لارتفعت تلك الكراهة، وارتفاع الكراهة لأن كلمة النز غير غريبة مألوفة ظاهرة المعنى، فارتفعت الكراهة بسبب ظهور ومأنوثية كلمة النار، وأثبتت الغرابة بسبب غرابة، وأثبتت الكراهة بسبب غرابة وعدم مأنوثية كلمة الجرشة. واضح الكلام؟ هذان جوابان على من ادعى بأن هناك شرطا رابعا هو الكراهة، صارت الكراهة في السمع راجعة إلى الغرابة، وبالتالي فكر هذا ضمن الشرط الثاني. هنا حتى أطبق العبارة وأكمل المطلب إن شاء الله، هنا بسائل أن يسر يقول وكذلك الكلمة المتناثرة الحروف أيضا منشأ عدم الفصاحة فيها كونها غريبة مستجرات، إنما حكمنا بعدم فصاحتها لأنها غريبة فلا نحتاج إلى شرط التناثر في الحروف. كلمة آل مثلا حكمنا عليها بأنها غير فصيحة أو عور يعور لأنها أيضا غريبة، فبالتالي نحتاج في فصاحة الكلمة صاحب الإشكال، نحتاج في فصاحة الكلمة إلى شرط واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما تكون الكلمة فصيحة إذا لم تكن غريبة، وبعد قصدي بالغرابة هاي مستجرات وآل وبعد ومترج وتكأكأ وكلها أجمعها تحت عنوان واحد وهو الغرابة. كما أنكم أرجعتم الكراهة للسمع إلى الغرابة، كذلك أنا المستشكل أقول أرجع تنافر الحروف إلى الغرابة وأرجع حتى لا أقل تنافر الحروف، عوفنا من مخالفة معصرة عنها. شو تقولون بعد؟ والعربية تميل إلى ماذا؟ الاختصار، بدل ما أعدد الشروط أختصر الشروط. شو تقولون؟ الجواب عدم الفصاحة مستجرات، إنما لم ينشأ بسبب الغرابة. والدليل على أن كلمة مستجرات غير غريبة أنني لو رجعت إلى كتب اللغة لوجدت أغلب كتب اللغة تشير إلى هذه الكلمة. فالكلمة وإن لم تكن مأنوسة لهذا الزمان، فالكلمة معنوسة ظاهرة المعنى في ذلك الزمان، فبالتالي هي ماذا؟ هي غير غريبة، لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني. إنما الغرابة في كلمة مستجرات نشأت بسبب ماذا؟ بسبب التنافر، لا بسبب الحروف. فلا يجوز جعل تنافر الحروف داخل في الغرابة. واضح إن شاء الله؟ هذا كل ما يتعلق بالإشكال، إشكال وجود شرط رابع والرد عليه. إن شاء الله نحاول نطبق نكمل ما بقي في خيار. لا لا، احنا اعتقد مخالفة القياس، ما
مخالفة القياس والمخالفة
لاحظون الكلام نفس الكلام اللي حدث في الغرابة. الغرابة لما تحدث عنها قال ان تكون الكلمة وحشية، ولأن هذا التعبير غامض اضطر إلى تفسير. كذلك هنا ماذا قال؟ قال المخالفة القياس أن تكون الكلمة على قانون مفردات الألفاظ الموضوعة. مفردات الألفاظ الموضوعة على وفق القانون الصرفي، مكان مفردات الألفاظ الموضوعة على طبق القانون الصرفي. المفروض ينتهي الكلام مو الغرابة أو المخالفة أن تكون الكلمة على خلاف القانون الصرفي. لكن لو سلمنا بأن الكلمة إنما تكون غير فصيحة إذا خالفت القانون الصرفي، أجد بأن البلغاء قالوا بفصاحة كلمة ما مع أنها ماذا؟ مخالفة للقانون الصرفي. حكموا بفصاحة كلمة آل مع أنها مخالفة. إذن المرجع في كون الكلمة غير فصيحة مو مخالفة القانون الصرفي، بل شيء آخر، بل شيء آخر سوف يبين ذلك الشيء الآخر بقوله بلده. يريد يقول وأعني بمخالفة قانون مفردات الألفاظ الموضوع اللي عبرنا عنه بقانون بالقانون الصرفي، أعني بالقانون الصرفي ما ثبت عن الواضع، يعني كل ما ثبت عن الواضع كل ما ثبت عن الواضع فهو فصيح، كل ما خالف ما ثبت عن الواضع فهو ماذا؟ غير فصيح، سواء وافق القانون الصرفي أم لم يوافق. هذه الكلمة شو تقولون؟ خالفت القانون الصرفي لو خالفت ما ثبت عن الواضع، أم خالفت الاثنين معا؟ يا ريت أريد جواب. بس جواب آخر خالفت الاثنين معا، ليش؟ لأن الثابت عن الواضع لما وضعت كلمة الأجل وضعت هكذا الأجل ولم توضع الأجل. وكذلك لما أرجع إلى قوانين الصرف أجدهم يقولون هكذا، كلما اجتمع حرفان متماثلان من جنس واحد من سمخ واحد وكان الثاني منهما متحركا وجب إدغام الأول في الثاني، صارت المخالفة علمًا للاثنين. لكن أنا مخالفة القانون ما تهمني، وين اللي يهمني؟ وهاي مخالفة القانون راح تصير جائزة. بس ممتاز، يعني أنا شو تتمنى ينتهي هذا؟ إذا كان الأمر كذلك القضية راجعة إلى ما ثبت عن الواضع إلى المنقول عن الواضع، بعد هذا التوقع والتقديم بمخالفة القانون الصرفي لغوية هاي. وهو قاعد يحكي لي كتاب يسمى ماذا؟ كتاب بلاغي، وعنونه بيمن بالمختصر، وعدة تدرون إن شاء الله إيجاز وإطناب ومساواة. هذا مو إطناب، الإطناب أن تكون هناك زيادة لنكتة. عندي مرة يقال يا أخوان قبلات، مرة يقال تطويل أو إطالة، ومرة يقال إطناب، شنو الفارق بين الاثنين؟ كلاهما زيادة في الكلام، واحد يأتي أكثر من اللازم. لكن الزيادة إن كانت بفائدة سمي إطنابا، وإن كانت بدون فائدة سمي ماذا؟ عبثية، يعني لغوية، تطويل أو إطالة. هسه إحنا سؤالنا هذا، نقول هذا اللي ذكره الجارة مخالفة قانون مفردات الألفاظ الموضوعة، أعني مخالفة ما ثبت عن الواضع، وطلع إحنا الكلام وين نريد؟ نريد مخالفة ما ثبت عن الواضع. هاي مخالفة قانون مفردات الألفاظ الموضوعة هل هو من قبيل الإطناب يعني أكو فائدة، أم من قبيل الإطالة والتطويل؟ أكو فائدة؟ أكو فائدة. أنا راح أذكر واحدة من هذه الفوائد، ويا ريت أنتم تحكون عن فوائدها. أراد الشارع بهذا أن يبين ترى أغلب ما ثبت عن الواضع هو مخالف موافق لمن؟ للقوانين الصرفية. أقول أغلب ولا أقول ماذا؟ يعني اللي ثبت عن الواضع صيغة على شكل ماذا؟ قوانين صرفية، لكن مو على نحو الدوام بل على نحو الأغلب. وإلا لو قلنا دائما كل ما ثبت عن الواضع يوافق القانون الصرفي بعد لا أحتاج الاثنين، أحتاج إلى واحد منهم. لا أقول هكذا، أي أحسن، أغلب المخالفة جاءت عنه، وأقول أغلب القوانين الصرفية جاءت موافقة لما ثبت عن من؟ ثبت عن الواضع، مع وجود بعض القوانين الصرفية التي خالفت ماذا؟ ما ثبت عن الواضع كما سيمثل هو، وإن كانت هناك نكات أخرى. بل القياس المراد بالقياس أمرين، أولا القانون الصرفي يقول هكذا، والثابت عن الواضع يقول أيضا هكذا. بل يقول هكذا القياس أراد به أمران، أراد به ما ثبت عن الواضع وأراد القانون الصرفي، لكن أنت تشترط الاثنين معا حتى تتحقق الفصاحة، هم يوافق القانون وهم يوافق ما ثبت عن الوضع، قال له انا اكتفي بما ثبت عن الوضع وان كان مخالفا للقانون الصرفي. قال بشين الدليل على هذا؟ جاء بمجموعة من هذه الكلمات. اولا ذكرناها احنا كلمة ما الهمزة لم تكن في اصل كلمة فيما ثبت عن الواو، انما كانت هاء الواو قلبت الف ظل موافق للقانون الصرفي، لكن قلب الهمزة هاء هذا مخالف لما ثبت عن الواو. ومع او قلب الهمزة هاء مخالف للقانون الصرفي، لكنه وان كان مخالفا للقانون الصرفي الا انه ثبت عن من؟ واحنا المدار عندنا الضابط عندنا ماذا؟ ما ثبت عن الواضع، فامشيها فصيحة. الثاني قال اصلها اهل، قلبت الهمزه ماذا؟ ها، وهذا يخالف القانون الصرفي لكنه يوافق ماذا؟ ما ثبت عن الواضع، اذا هي فصيحه ايضا. الثالث ابا يعبى عند العرب يقولون هكذا عند الواضع بعد وعند القانون الصرفي ايضا يقولون هكذا، بان الفعل الماضي المفتوح العينان هاي ما بينت، الفعل الماضي اذا كان مفتوح العين ابا عندما يتحول الى المضارع يجب ان تكسر عينه، ضربه يضرب. الماضي إذا كان مفتوح العين ونقل إلى المضارع يجب أن تكسر ماذا؟ عينه، وباستثناء أحد. هذا القانون الوضعي القانون الصرفي، بينما كلمة أبا هسه من نقلت صارت المفروض يأبي إذا أردنا نوافق القانون الصرفي. إجاز شكونا أبا يأبى لو أبا يأبي؟ أبا يأبى، تبقى الكلمة ماذا؟ مفتوحة العين. يا ذا جعل الكلمة في حالة المضارع مفتوحة العين يخالف ماذا؟ يخالف القانون الصرفي، لأن القانون الصرفي يقول يجب أن تكسر عينها. أقول نعم، وإن كان القانون الصرفي يوجب علي كسر العين إلا أنني أقول بفصاحة هذه الكلمة لأنها ثبتت عن الواضع حاصلة. الوارع قال يأبى بالفتح، فأنا أقول أيضا ماذا؟ يأبى. بعد كلمة عور يعور أو عور يعور، هنا الواو تحركت وانفتح ما قبله، فيفترض أن تقلب. هذا يفترض بالقانون الصرفي لكنني لم أقلبها، ومع هذا أحكم بفصاحتها. ليش؟ لأنها ثبتت عن الواضح واضح إن شاء الله. هاي القاعدة الأساسية، كل فعل ماضي مفتوح العين إذا قلب مضارع يجب أن ماذا؟ يكسر عينه. يستثنى منها ما كانت عينه أو لامه، بعد واضح إن شاء الله من نقول عين الكلمة ولام الكلمة وفق الميزان. يستثنى من هذه القاعدة وجوب كسر العين لما كان مفتوح العين في الماضي. يستثنى منها إذا كانت عين الكلمة أو لام الكلمة من حروف الحرف، من حروف الحرف مثل سأل يسأل، هنا تبقى الكلمة مفتوحة حتى مع كونها مضارعة. واضح إن شاء الله. بل حتى إن شاء الله بينه بعد. ومن الكراهة وقيل ومن الكراهة، هذا قول شرط الرابع. بل من مما ذكر أي من الشروط المتقدمة الثلاثة. بل الشيخ من أدرك بل هذا صاحب الدعوة يقول شرط رابع أن تكون الكلمة مكروهة فإذا كانت مكروهة فهي غير فصيحة. يا بكل المكروهة يقول أن تكون الكلمة بحيث ممجوجة ممجوجة يمجها السمع بس. نحو الجرشة كيري يقول بأن كلمة الجرشة ماذا مكروهة في السمع. يقولون مبارك الاسم، مبارك الاسم يقولون هو يمدح سيف الدولة، وسيف الدولة اسمه علي كما هو معلوم لدينا. فالمتنبي قال مبارك الاسم لأن اسم سيف الدولة، هذا الشارع يقول شباب، لأن اسم سيد الدولة وافق اسم أمير المؤمنين سلام الله. فقال له المتنبي اسمك مبارك. بعض الشراح شاف ثقيل عليه القضية، مال المتنبي قال مبارك الاسم لأن اسمه وافق اسم أمير المؤمنين، قال لا، إنما وصف الاسم بالمبارك لأن اسمه وافق اسم الله تعالى. هذا علي ثقيل علي. زين بعد شي يقول مبارك الاسم أغر اللقب. الأغر يا أخوان اختلفوا في معناها على رأيين. الرأي الأول يقول أن المراد بالأغر كل أبيض، كل أبيض، كلمة أغر وضعت حقيقة لكل أبيض، حقيقة هي موضوعة لكل أبيض. البعض الآخر يقول لا، يضيق الدار، يقول كلمة أغار وضعت حقيقة لخصوص الأبيض الجذهة من الخيل، الخيل التي تكون بيضاء الجذهة يسمى ذلك ماذا؟ أغار. سواء قلنا بالقول الأول أو قلنا بالقول الثاني، أغر اللقب أبيض اللقب شنو المراد فيه؟ لا يقول يعني يقول بأن كلمة أغر اللي هي أبيض على القولين بعد الأبيض الواضح، فيريد يقول له أنت واضح معروف اللقب. ليش؟ لأن لقبه كان سيف الدولة كريم الجرشة، أي أنت كريم النفس اللي هي الجرشة محل الشاهد ليكون مكروها في السم. شريف النسب هنا يوفون الجماعة يقولون هذه الشرافة في النسب إنما لحقت سيف الدولة لأنه من بني العباس. على واضح إن شاء الله بلد شوف هنا ظاهر الشارح يميل الى القول الثاني بل بل ها وفيه نظر. هذا النظر عاد المصنف، المصنف قال وفيه نظر ومثل. من اللي راح يصدد لبيان النظر؟ الشارح وبعض الشراح. يقول ترى هاي الكراهة في السمع مو بسبب يعني هذه الكراهة في السمع إنما لم تكن ذاتية، وإنما هي جاءت منه من كون الكلمة ماذا غريبة غير مأنوسة. فالكراهة راجعة إلى الغرابة، والغرابة تم الاعتراض عنها. بس يريد يقول كما أنه شوف قاعد ينظر هاي المفروض هذا المثال انت مو الذكرة هنا، وين الذكرة؟ ذكرة الغرابة. يقول كما ان كلمة تكاكأ والله مكروه، مكروهة في السمع، وهذه الكراهية في السمع جاءت بسبب الغرابة، كذلك كلمة الجرش مكروهة في السمع والكراهة جاءت بسبب الغرابة. قيل هو ينسب الى التضعيف بعد بس. هو صاحب هذا الرأي الثاني يقول الكراهة انما حصلت بسبب طيب النغم اي حسن الصوت، وعدم الطيب النغم، عدم النغم ضد الصوت، يعني الغراض الكراهية في السمع ترجع إلى نفس المتكلم، إن كان حسن الصوت فالكلمة غير مكروهة، وإن كان قبيح الصوت فالكلمة ماذا؟ تكون مكروهة. ما شيخ هذا مثل المطلب؟ هذا فيه نظر ثاني مو للمصنف، المن الشارح يرد على صاحب هذا الجواب، يقول له لو سلمنا بما قلت بأن كراهة الكلمة إنما تتفاوت بحسب حسن الصوت وقبح الصوت، يلزم أن تخرج كثير من الكلمات عن الفصاحة لأنها صدرت من قبيح الصوت، وبعد ويلزم أن تكون الكلمة الواحدة مكروهة إن صدرت من من؟ من قبيح، حسنة إن صدرت من من؟ وهذا لا قائل به. واضح إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.